هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
زوجية وهو يعتقد أن زوجته مثله لا يمكن أن يشعر بهذا، لكن سبحان الله لتفكك الأسر في المجتمعات غير الإسلامية وكون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت صار هذا الأمر سهل عليه. نعم. ايش
اذا قلنا ان منع النساء من لبس البنطلون لاجل التشبب بالرجال؟
نعم.
وانا الاحكام تطلع على الظاهر فلابس الثوب او ثيابا حيث لم يعد البنطلون غيابا.
ايش
اذا لبس الثوب البنطلون ثيابا اخرى كعباءه او جذابه او غيابه فلا يكن هناك تشبب ظاهرا؟
نعم.
فلا حكم له. اما اذا كان البنطلون هو الظاهر فالتشبب هنا ظاهر فيثبت حكم التشبب.
هنا مسألة تشتبه على بعض الناس ويجادلوا بها بعض الناس. إذا فعل ما يختص بالرجال، إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء، قال أنا لم أرد التشبه، أنا لم أرد التشبه، فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته، وليس كذلك. التشبه يحصل بالمظهر سواء أردت أم لم ترد، كما نص على الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره. أيضا المسألة متى وجدت المشابهة بحيث لا ندري هذا رجل أو امرأة أو هذا ثوب رجل أو امرأة، فهذا التشبه. وكذلك التشبه بالكفار، بعض الناس يقول أنا ما أردت التشبه، فيقال إذا حصل الشبه سواء أردته أم لم تريد. نعم.
لعن الله
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين من الرجال. وفي حديث آخر العنهن فإنه من العنهن. فهل يعني هل مثلا كلما رأينا مخلفا نلعنه أو كلما رأينا تلك المرأة كافرة نلعنها؟ وكيف جمع حديث عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالعان ولا الفعل. أولا يجب أن نعرف الفرق
بين الحكم على الجنس والحكم على الفرد. فقوله إلعنوهن أي إلعنوا هذا الجنس من النساء، ليس معناها أن ألعن كل امرأة خرجت على هذا الوجه متبرجة أو ما أشبه ذلك، لا، إلعنوهن يعني إلعنوا هذا الجنس. وهذا وارد حتى في الوعي، يعني يرد هذا في الوعي وفي الوعي. أليس الله سبحانه وتعالى قد أعد الجنة للمتقين وأن كل مؤمن في الجنة؟ لكن لا يمكن أن تشهد لكل واحد مؤمن تراه مؤمنا بأنه من أهل الجنة. كذلك هؤلاء. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهي أن يلعن رؤوس الكفرة بأعيانهم فهؤلاء من باب أولى. ففرق بين ورود الوعيد أو الوعد على الجنس أو على الفرد.
يعني
هذا ما يعد أن يكون السوارة لترك الآن سوار، ما في إشكال، السوارة يجوز المرأة، لكن قصد أن المرأة تكون عليها جلباب إلى الصدر فقط، على الصدر فقط وما والأسفل كل سوار بارد. لا، هذا الذي نريد. أما امرأة تلبس سراويل خاصة للنساء، نعم، أو مشتركة من السراويل المشتركة وتضع القميص وتلبس القميص عليها، ما فيها شيء.
وإذا لم تضع القميص كان في بيت جنسيه ولا بيت
سواها؟ أقول هذا قد تقبل العادات، ربما يكون في بعض البلاد يفعلون هذا وفي بعض البلاد لا يفعلونه ويرونه منكر. نعم. أو التابعين. نعم.
قال في حديث الحديث المسيحي من سنة هذا في عهد المعاصر آخر يحب النساء.
نعم.
يقول تقبل بأربع
تقبل. نعم. هذا المراد بذلك يعني الصدر، الثديين، الأردان، الكشف، يعني معناه أن الرجل يصف وصفا دقيقا. نعم على كل حال ما يحتاج نفصله هنا اللي عندهم راه يعرف هذا. نعم
إذا كان بالضرورة أشبه رجل
من مثل
رجل تخفى من قوم يقولون أشبه ذلك فإذا في المرأة
ما تقولون فيها هذا يجب ضرورة إيه؟ ضرورة يعني هذا الفارق طيب المهم أن يوجد الفارق بعضهم ربما يقول فرق التفريق في الكم يكون للمرأة دون الرجل هذا ما يختص بالرجال هذا التشوه وما يختص بالنساء هذا التشوه إذا لبسه الرجال هذا التشوه. نعم لا ما يختص بالشرح كما ما حضرت لم تحضر شرح الحديث قلنا ان الفاعل لا يقتل البهيمه تقتل وما هذا نذبح ونأكله ألسنا نذبح ونأكلها طيب وهذه الحاجه الرق والزجر ذكرنا ماذا كان التعليلات ها اي نعم لم تحضر اسمع من الشريط نص أي. العلماء قالوا ينبغي للمرأة أن تستعمل من الطيب ما يظهر لونه لا ريح والرجل بالعكس عرفت حتى العلماء نصوا على هذا لأن المرأة إذا استعملت الطيب الذي ليس له رائحة قوية تستطيع تخرج السوق بدون فتنة واللون إذا كان أمام زوجها لا شك أنه غلط هذا ما يجوز لا ما يجوز لا الآن أنا أقول للرجال استعملوا العطورات القوية وللنساء استعملنا العطورات الخفيفة
لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخلفين ما يحمل على الذين يتصنعون التخلف
أما طبيعة التخلف ليس داخلين
في الحديث
نعم عليك. لأن هذا المخنث بطبيعته يجب عليه أن يخرج عن البيوت ومداهمة البيوع والقول المتعين ولا يمكن أبدا أن يبقى في المجتمع يجب أن يقتل لأن هذا والعياذ جثومة خبيثة فاسدة مفسدة من يأمن أن يجي إنسان خبيث يفسد 20 صبي مثلا من يأمن انتهى الوقت أن جاء عن ثمن الكلب وورد تحريم بيع الهر ومنفعة الكلب أظهر من منفعة الهر فلماذا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويجوز بيع الهر الهرة التي فيها منفعة السبب في ذلك أن الهرة نجس الكلب نجس أن الكلب نجس وأن الهر طاهر وهذا يقول أم عبد الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد فهل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعة وحضور الخطبة والدعاء وإذا كان الجواب بلا فلماذا لا يقاس استحباب حضور الجمعة على استحباب حضور صلاة العيدين وهل يستحب للمرأة التنفل بالحج سؤالان. أما الأول فيقال إن القياس مع وجود النص لا عبرة به، ووجود النص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء بالخروج لصلاة العيد ولم يأمرهن للخروج لصلاة الجمعة مع وجود السبب المقتضي لذلك، ولا قياس مع وجود النص. والثاني يستحب المرأة التنفل بالحج، نعم يستحب لهن التنفل بالحج إلا أن يكون هناك مصلحة تربو على حجهن، مثل أن تبقى مع عائلتها وأولادها تربيهم وتقوم بحاجاتهم، فهذا أفضل من نفل الحج. نعم دخان خانق صحيح. طيب نعم الساعة 6:15 إن شاء الله، إن أمطرت الليلة فهنا وإلا في المسجد. كيف هنا ما أدري أنا بنجمع هنا بعد نزول المطر يكون شكرا لله بالنسبة لمن نزل إليهم عليهم المطر، واستسقاء بالنسبة للآخرين. ولهذا قال العلماء تستحب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر ولو كان الجدب في غير أرضه. ونحن يشرع لنا أن نستسقي لأن أراضي كثيرة في المملكة لم يصبها المطر، ولأننا أيضا أمرنا به من قبل ولي الأمر، فتكون صلاتنا غدا إن شاء الله جامعة بين الأمر بين صلاة الشكر والاستسقاء. ثبت غيرك يثبت على أنه نقل المؤلف، أليس كذلك؟ لأن الذي كتب الكتاب ألف بين الأحاديث وجمع، لم ينشئ كلاما من عندي حتى نقول ولا يصنف. طيب
قال المؤلف رحمه الله تعالى،
مع أن بعضهما يعني ينوب عن البعض الآخر، يعني من باب التسامح لا بأس أن تقول مصنف ومؤلف. نعم.
في كتاب الحدود قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم وغرب
حديثان قصيرة. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات. نعم لا ما الفوائد، فوائده لفظ ما في أكثر من لفظ. ايش نعم هل تعمسوه نعم نعم وعلى كل حال أنا أكره وأرى أنه يستحب شر، وهو أن النساء إذا اعتدن على هذا ذهب عنهن الحياء وسهل عليهم التبرج. اللهم إلا امرأة تفعل هذا مع زوجها في غرفة النوم هذا شيء آخر، وأما أنها تبرز أمام النساء في البيوت أو أدعو من ذلك في الأسواق فهذا يفتح باب الشر. فأرى منعه من باب سد الذرائع. والنساء كما عرفتم النساء إذا فتح لهن الباب كسرنا الباب كسرا ورفعناه عن مكانه. وكما تعلمون الآن وأظن ذكرته لكم أن من النساء من يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى الرجل، يعني يحاولن أن لا تلبس المرأة إلا كساء يغطي ما بين السرة والركبة. هذا فهمون من الحديث، وهذا ما لم يقل بها حتى الكفار ما يفعلون، لا يفعلون هذا. وهل أراد الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك أن المرأة لا تلبس إلا كساء يغطي ما بين السرة والركبة والباقي بارز السري والبطن والظهر، الذي يقول هذا مراد الرسول فقد كذب عليه. مراد الخطاب الآن موجه لمن؟ ما هو للابسة بل للناظر. اللابسة عليها ثياب الضافية، وقد علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للنساء إذا خرجن إلى الأسواق أن يخين أذيالهن إلى ذراع لئلا تنكشف أقدامهن. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن نساء الصحابة أنهن في البيوت يلبسن ذروعا تغطي ما بين الكف والكعب، ما بين الكف كف اليد والكعب كعب الرجل، هذا في البيوت. لكن مشكل الخطأ الفهم، يعني أكثر ما كما قال الإمام أحمد وأكثر ما يخطئ الناس في القياس والتأويل. القياس يكون قياسا فاسدا، والتأويل يكون أيضا تأويلا فاسدا. نعم، أنا أرى كما قلت لك أن نسد الباب أبدا ولا نفتح باب للنساء. الآن كثير من الناس عندهم هالبرجات اللي يسمونها برجة، وهي مجلات تأتي من خارج كلها ألبسة كفار وأشبه الكفار. ها؟ لا يا أخي، ما تقول التحريم. أنا أرى المنع، والمنع لا يقول التحريم، قد يمنع من الشيء خوفا من التحريم من الوقوع في الحرام. هذا من البلاء، هذا من البلاء ومن الفتن. والذي في الأسواق مشكلة الآن، في الأسواق الثياب اللي فيها الصور، فيها الثياب اللي فيها الصلبان، فيها المكتوب عليها عبارات ساقطة للغاية، مشكلة. نعم، نرجع إلى درسنا. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ورواه البيهقي عن علي من قوله: ادفعوا الحدود بالشبهات. أحسن ما يكون ما روي عن علي رضي الله عنه: ادفعوا الحدود بالشبهات. فقوله ادفعوا بمعنى ادفعوا، والحدود جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعا في معصية، العقوبة المقدرة شرعا في معصية، وحكمتها تكفير الذنب عن العاصي وردع غيره وردع غيره عن هذه المعصية. فلا فائدة، أولا أنها تكفير للعاصي، والثاني أنها تردعه وتردع غيره في المستقبل. وخرج بقولنا العقوبة المقدرة شرعا التعذير، لأن التعذير ليس حدا بل هو راجع إلى ولي الأمر، وليس من نعم وليس من الحدود ما ظنه بعض الناس من أن القصاص داخل في الحدود. القصاص ليس من الحدود، بل القصاص حق للآدمي له أن يعفو عنه إلى بدل وهي الدية، وله أن يعفو عنه مجانا. وأما الحدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها أو يعفو عنها. إذا وصلت الإمام فلان الله الشافع والمشفع له. وقول ما وجدتم لها مدفعا يعني ولو ما وجدتم لها مدفعا أي ما وجدتم لها دافعا ولو من وجه بعيد. ولكن هذا الحديث بفضل الله ضعيف، لأننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع أن لا يثبت حد، لأن قوله ما وجدتم تشبه أن تكون شرطا أو مصدرية ظرفية أي مدة دوام وجودكم، فما دمت تجد مدفعا فادفع، وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود. وكذلك الأخذ الثاني ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن هذا أيضا يؤدي إلى سقوط الحدود. إذا كنا بقدر المستطاع نزع الحدود فمعناها أننا نأتي بشبهة ولو بعيدة ولو لم تكن إلا احتمالا واحدا من ألف احتمال، وهذا ضعيف. أما الذي روي عن عمر رضي الله عنه فهذا عن علي رضي الله عنه فهذا واضح، ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني معنى إذا وجدت شبهة في وجوب الحد إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو لاشتباه هل ينطبق عليه الحكم الشرعي أو لا، فحينئذ ندعوها. وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد. ولهذا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قذف أو على زنا فإنه يجب علينا أن نعمل الأسباب التي يزول بها الشك، مثل أن نستشهد كل واحد على حدة وأن نجمع بين شهادتهم، فإذا تناقضت عرفنا أنها إيش شاهدة باطلة، وإن اتفقت زال الشك عنها. وكذلك ننظر في حال المقر هل هو عاقل كامل العقل أو هو ناقص العقل، هل هو سكران أو غير سكران، هل هو ملجأ للإقرار أو غير ملجأ، وهل هو مجر حتى نتبين. وذلك لأن الأصل إيش؟ الأصل براءة المسلم حتى يثبت ما يستحق به العقوبة، ثم بعد ذلك نعاقبه. وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي رضي الله عنه إدراء الحدود بالشبهة. أما إدراء الحدود ما استطعتم أو ما وجدتم لها مدفعا فهذا لا يستقيم، ولذلك كان هذا الحديث ضعيفا. في هذا الحديث في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه من الفوائد أنه يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة، ومن فوائده الحفاظ على أعراض المسلمين وعلى اعتباراتهم، وأنه لا يجوز أن نخدشها إلا إذا قامت البينة الواضحة التي ليس فيها شبهة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. رواه الحاكم، الحاكم رحمه الله معروف بالتساهل في الرواية وبالتساهل بالتصحيح، وأما الموطأ فيقول أنه من مراسيل زيد بن أسلم، والمرسل كما تعرفون من أقسام الطائفة. ولكن لننظر هل معنى هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن كونه مرفوعا أم غير مرفوع؟ اجتنبوا هذه القاذورات. القاذورات جمع قاذورة، وهي كل ما يستقدر ويستقبح. ولا شك أن المعاصي عند أرباب العقول السليمة والإيمان القوي لا شك أنها مستقدرة، ولهذا سمي الزنا خبثا واللواط خبثا، فقال الله تبارك وتعالى في لوط: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، مع أن هذه الخبيثة عند قوم إيش طيبة لا 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 يستنكرونها والعياذ بالله. كذلك الزنا خبيثة، يسمى خبيثا، ومنه الحديث الرويجي الضعيف الذي خبث في جارية من جواري ذويه، ومنه قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فهذه قاذورات مستقدرة عند كل ذي طبع سليم ودين قوي، ولهذا قال: التي نهى الله عنها. وهذه الصفة بيان للواقع وليست صفة مقيدة، لأن القاذورات كلها نهى الله عنها، فليس القاذورات قسمين منهي عنه وغير منهي، بل كلها منهي عنها. لكن إذن فالصفة هنا بيان للواقع. فمن ألم بها أي أصاب منها، لأن اللمم هو الشيء اليسير، كما قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم اليسير، إما أنه يسير بممارسته بحيث لا يفعلون الكبيرة إلا مرة واحدة، أو إلا اللمم الذنب الصغير، على خلاف فيها عند العلماء. الشاهد ألم بها يعني أصاب منها، فليستتر بستر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يستر على من شاء من عباده. ولكن إذا أصر الإنسان على المعصية كشفه الله والعياذ بالله، لا بد أن تظهر على صفحات وجهه وفلكات لسانه. أما إذا فعل مرة فقد يستر الله عليه. ويذكر أن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصاب ذنبا وجد هذا الذنب مكتوبا على بابه فضيحة والعياذ بالله لهم، لكننا ولله الحمد لا يوجد هذا في هذه الأمة. فإذا كان الله قد ستر عليه فاستتر، لا تصبح تتحدث بأني فعلت كذا وفعلت كذا، فإن هذا من المجاهرة، وكل هذه الأمة معافى إلا المجاهرين أو المجاهرون، فإنهم لم يعافوا. كثير من الناس والعياذ بالله إذا فعل المعصية قام يتحدث بها افتخارا أو استهتارا وعدم مبالاة أو دعوة للضلال، يريد من الناس أن يقتدوا به ويعملوا بعمله، لكن المؤمن لا يفعل هذا. فنقول: استتر بستر الله وليتب إلى الله. الحديث إذا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأمرين: الاستتار وعدم الإصرار. يؤخذ عدم الإصرار من أين؟ وليتب إلى الله، أي ليرجع إلى الله من هذه المعصية فيندم ويستغفر ويعزم على ألا يعود، كما هو معروف في التوبة. فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. من يبدي لنا صفحته يعني ما عمل، لأن الصفحة هي الجانب الذي يكتب فيه الشيء، والمعنى من أبدى لنا عمله فإننا نقيم عليه كتاب الله، يعني نقيم عليه الحد الموجود في كتاب الله. فمن جاءنا مقرا بالزنا مثلا، ماذا نقيم عليه؟ حد الزنا. نقيم عليه حد الزنا، إما الجلد والتغريب وإما الرجم، حسب ما تستطيع حاله. في هذا الحديث من الفوائد أولا وجوب اجتناب المعاصي لقوله اجتنبوا هذه القادورات، وتأكيد ذلك فيما يستقبح كالزنا والزواج وشرب الخمر وما أشبه ذلك لقوله إيش القادورات. ومن فوائده إرشاد من ألم بشيء منها أن يستتر ويتوب إلى الله لقوله فمن ألم بها فليستتر بستر الله. ونحن نقول إرشاد ولا نقول وجوب، لأنه لو كان واجبا لمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إقرار الذين أقروا عنده بالزنا وقال لهم استتروا ولا تقروا، لكن هذا من باب الإرشاد أن الإنسان يستتر بستر الله، وربما يكون الآن غضبان على نفسه لكن فيما بعد تطمئن نفسه ويتوب إلى الله وتصلح حاله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التوبة. من أين تؤخذ؟ من قوله وليتوب. ولعل قائلا يقول كيف تقول في اللام في قوله فليستتر إنها للإرشاد والاستحباب، وتقول في قوله وليتوب للوجوب، وهل هذا إلا تفريق بين كلمتين في نص على نسق واحد؟ الجواب هذا نعم، هو كذلك، لكن التفريق ليس مبنيا أو مأخوذا من هذا الحديث، وإنما هو من أدلة أخرى، فالتوبة من الذنب واجبة بالنص والإجماع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالتوبة واجبة بالإجماع. وعلى هذا فيقول وليتوب، هذا الأمر للوجوب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من أقر عند الحاكم بذنب وجب على الحاكم أن يقيم عليه ما يستحقه بهذا الذنب لقوله في الحديث فإنه من يبدي لنا صفحة نقم عليه كتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يربط الوقائع والأحكام بكتاب الله حتى يألف الناس الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن بكتاب الله فليربطهم بماذا؟ بالسنة. ولا مانع أن يضم إلى ذلك الدليل العقلي الذي نسميه الدليل النظري، لأن الدليل العقلي حجة على الشاك في الأدلة الشرعية وزيادة طمأنينة في من آمن بالنصوص الشرعية. وكثير من الناس لا يقبل الحكم الشرعي ولو قيل له قال الله ورسوله إلا إذا قيل لأنه كذا وكذا ثم ذكر له التعليل، ولا سيما إذا كان ناقص الإيمان. ولهذا نحث إخواننا طلبة العلم أن لا يهدروا الدلالة العقلية مطلقا وأن لا يعتمدوا عليها مطلقا، بل يجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى الأدلة السمعية ويركز عليها مع الخصم الذي لا يقر بالأدلة السمعية. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يضرب الأمثلة العقلية لإقرار المنكرين مدلول خطاب الشرع، مثلا الذين أنكروا إحياء الموتى ضرب الله أمثلة عقلية حسية، بل عقلية وحسية، طلب أمثلة عقلية وحسية. أما العقلية فقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إيش وهو أهون عليه، هذا دليل عقلي لأن القاضي على الابتداء قاضي على الإعادة. طيب، وأما الحسية فالله تعالى يضرب مثلا بالأرض هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وردت. قال الله تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالحاصل أن لا تغفلوا الأدلة العقلية مطلقا ولا تعتمدوا عليها مطلقا وتهدروا الأدلة السمعية. نجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية ضلوا، مثل المعطلة وأصحاب الرأي، نعم، والفلاسفة عدل حدث ولا حرج، نعم. مثلا يجوز أن تزوج المرأة العاقلة الرشيدة نفسها كما يجوز أن تبيع مالها. تجوز تزويج المرأة نفسها قياسا على تجوز بيعها مالها هذا دليل عقلي، قياس كله عقلي، لكن هذا مصادم للنص. فضر الذين قالوا بذلك اعتمادهم على العقل دون الرجوع إلى السمع. ونجد مثلا الذين أنكروا صفات الله عز وجل اعتمدوا عليه على العقول، وهي في الحقيقة ما هي عقل، هي أوهام ما هي حقيقة، يتوهمون من كذا كذا وكذا مما يجعلهم ينكرون. فالحاصل أنك لا تهمل الأدلة العقلية ولا تعتمد على الأدلة السمعية دون النظر إلى الأدلة العقلية. مثلا أهل الظاهر يقابلون أهل الرأي، أهل الظاهر اعتمدوا على ظواهر النصوص ولم يرجعوا إلى العقل إطلاقا، حتى إنهم من جمودهم على الظاهر قالوا: إن الإنسان لو ضحى بثنية من الضأن لم تقبل أضحيته، ولو ضحى بجدعة قبلت أضحيته. أيهما أولى بالقبول؟ الثنية، نعم. لكن قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنا، إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. عرفتم؟ طيب هذا اعتماد على ظاهر، الجمود على ظاهر بعيد من العقل. وقالوا إن الرجل إذا جاء لابنته البكر وقال: يا بني إن فلانا خطبك، فقالت: نعم الرجل فلان، قيانة وأخلاق وعلم ومال وشجاعة، أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل، فزوجني. قالوا: لا يجوز أن نزوجها. نعم، لأن الرسول قال: إذنها وهي ذكر أن تسكت، إذنها أن تسكت. أما إذا صرحت قال أبي هذا الرجل ما يرضى. طيب إذن ماذا أصنع معها؟ أعيد عليها الاستئذان وأقول سكت. نعم، فإذا أعدنا عليها الاستئذان وسكتت حينئذ نزوجها. فأقول إن الجمود أيضا على الظاهر دون أن يعرف مغزى الشريعة وأسرارها وحكمها هذا أيضا خطأ. ثم قال المؤلف: باب حد القذف. القذف بمعنى الرمي بزين أو لواء، وقد سماه الله تعالى رميا، فقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فهو الرمي بزنا أو لواط، ثم هو ينقسم إلى قسمين: صريح وعرض، تعريض، ينقسم إلى تصريح وتعريض. التصريح أن يقول للشخص يا زان يا نوطي مثلا، هذا تصريح. التعريض أن يقول: أنا الحمد لله ما نزاني ولا نوطي. تخاصم إياه فقال له: أنا ما لست زانيا ولا نوطيا. وش معنى هذا؟ نعم، يعني أنك أنت زاني ولوطي، فالقذف إذن نوعان: تعريض وتصريح. ثم هو أيضا التصريح كناية وصريح. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله ألفاظ غريبة في كنايات القذف، حتى قالوا إنه إذا قال الرجل للمرأة جعلت لزوجك قرونا فهو كناية عن القذف. وأشياء كثيرة قد تسلم وقد لا تسلم، لكن ما كان دالا على معنى الزنا بدون احتمال يسمى صريح، وما كان دالا عليه مع الاحتمال يسمى كناية. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. قصة عائشة رضي الله عنها قصة الإفك أنزل الله تعالى فيها 10 آيات، 10 آيات عظيمة تهز المشاعر وتجعل الإنسان يعرف قدر منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله. عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان من عادته أن يستصحب إحدى نسائه معه، وإن كنا مع الأسف نحن الآن لا نمثل هذا. الإنسان يروح يسافر أسبوع أسبوعين شهر ولا يستصحب أهله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستصحب أهله، فإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. فأراد السفر في غزوة المريسير فأقرع بين نسائه فخرج القرعة لأم المؤمنين عائشة. فلما قفل راجعا وعرف، يعني نزل ليلا وفي آخر الليل ذهبت عائشة تقضي حاجتها، فجاء الذين يحملون هودجها على الراحلة وحملوا الهودج ولم يحسوا أنه ليس فيه أحد لأنها كانت صغيرة ولم يأخذها اللحم فتكون خفيفة، فظنوا أنها موجودة. ثم ساروا فلما رجعت لم تجد القوم. وكان من ذكائها رضي الله عنها ورباطة جعشها وعقلها أن قالت: أبقى في هذا المكان، لأنهم إذا فقدوها سيرجعون لهذا المكان، لكن لو ذهبت يمكن تضيع، لا سيما مع الاندهاش الإنسان يضيع. فبقيت. وكان هناك رجل يقال له صفوان بن معطل من قبيلة لا يمكن أن يقوم أبدا إلا إذا صحوا، يعني لو يجي الإنسان يصحيهم مهما كان ما يقومون إلا إذا انتهى النوم عندهم. نعم موجود، حتى موجود عندنا، يعني في أصلا هذا، يعني تجي الإنسان مثلا تضربه وتنغزه وتقول قوم يا فلان، ما يتحرك حتى يشبع كأنه جنازة. هذا رجل استيقظ بعد أن ارتفعت الشمس ثم مشى وإذا السواد، يعني جسد، فعرج عليه وإذا هي أم المؤمنين عائشة، وكان يعرفها قبل الحجاب. فاسترجع قال: إن الله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ بعيره ووطأ على عضده ولم يتكلم بكلمة، احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي لما رأت البعير هيأ لها البعير ركبت، ثم ذهب يقودها لا يمشي وراءه لئلا تقع عينه عليها، حتى وصل إلى الجيش وحينئذ صارت فرصة عظيمة لمن؟ للمنافقين. الآن جاء القدح في زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نأتي بقية الكلام عليه لأنه مهم. نعم.
الشيخ بارك الله فيك، نقرأ في كثير من الكتب المعاصرة الآن لبعض المشهورين قد تابوا، ما يتحدثون
قد إيش؟
تابوا إلى الله.
نعم.
وكانوا من القصاة، ما يتحدثون بما عصوا الله عز وجل به، ولأجل أن يعتبر كل الأصغار ويعتبر من بعدهم من أهل المعاصي، حتى من يقرأ يرق قلبه.
هذا حسب الحال، حسب نية الإنسان. نعم، إذا كان يقصد بذلك مصلحة فلا بأس. عمرو بن العاص رضي الله عنه حكى عن نفسه أنه كان على ثلاثة أطباق، منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول يقتل. نعم، فلا بأس إذا كان المقصود بذلك التحدث من نعمة الله عز وجل، أو كان المقصود حمل الآخرين على التوبة.
هناك يقولون
أن أنت موحد ولا مثني؟ أنت موحد ولا مثني؟ أنت موحد ولا مثني؟
إن شاء الله
مثني. أوه،
ما
إن شاء الله. فهم كلامي؟ أقول هل أنت موحد أو مثني؟
أقول موحد لكن. واحد يعني عندي
امرأة واحدة، وواحد
طبعا
أولا بالله
عز وجل.
طيب، هو على كل واحد ما يحتاج قرعة،
ما
يحتاج قرعة.
إذا أحد
أهل الأمة
بالسنة.
إي نعم، صحيح. طيب، غير أن يشيخ الأصل أصبح الصلاة لله. لا، هو على كل هذا شخص عليه، ما هو شيء واجب. لكن لا شك أن كون المرأة معك تحفظها أنت، وتطمئن عليها، وتحفظ نفسك أيضا. هذا خير، وكثيرا ما أن الإنسان يحتاج إلى أهله إذا صار عنده مشكلة يقع في حركة. نعم. 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 نعم.
والعرية يقتل قريه اليد وهي حد.
إيش؟
العرية.
نعم.
العرية.
نعم. نعم.
فعلت به وجهد.
نعم.
ومع الله ومن الشبهة، فكيف التوبة؟
ما في الشبهة يا أخي. يعني. الشبهة.
الشبهة
الرسول عليه الصلاة والسلام قطع يده. كانت تستعير المتاع وتشحده.
هم أوردوا عدة شبهات، منها أن هذه يعني هذه المرأة أنها سرقت يعني ولم.
ما أين هو؟ كيف يقفل سبب القطع ويؤتى بسبب آخر ليس هو السبب؟ حديث لفظه البخاري ومسلم، كانت تستعير المتاع وتشحده. ثم هذا الحيل كل إنسان يستطيع أن يتحير، حتى السارق اللي يعني يريد أن يسرق مال الناس يتحير، هذا فيه يجي يقول أعرني ثم يجحد. نعم. كيف؟ لا يجب إلا إذا طلب فقط، طلبه إذا لم يطلب ما يجب. وجب. لا، مو مجرد الإقرار، ربما نقول الإمام مخير، لكن إذا طلب يتعين.
شيخ قول اللغة بالنسبة للرباعي عليه السلام،
نعم،
هل هذه اللفظة فيها بأس؟
ما فيها بأس.
نسبة إلى النبي.
نعم، لكن الواقع بالنسبة إلى قوم النسبة تكون إلى المضاف أحيانا وأحيانا إلى المضاف إليه.
هل راتب لوطي؟
هذا عند كل العلماء يعبرون بهذا، كل العلماء الفقهاء والأئمة يعبرون بهذا. نعم. إيش؟
إلى
قوم لوط. إلى قوم لوط.
طيب،
إلى لوط
قلت ما في بأس. إيه لك النسبة ما هي إلى لوط نفسه ولا إلى عمل لوط، النسبة إلى قوم لوط، فأصل قوم لوط نسبنا إلى المضاف إليه. يقول هل لا نضاعف حديث عائشة بقوله إذا رحلوا ما استطعتم، لأنه يؤدي إلى إسقاط الحدود. حين ما ذكرنا هذا وهنا أحيانا أين هو أصلا من أصدقائه لأجل هذا؟ لولا هذا لقلنا إنه حديث ضعيف مع ضعيف يكون حسن حسن لغير، لكن أصل المثل ما يستطيع. نعم ها نعم والصريح الى كنايه وصريح. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه والسلام على نبينا محمد وسيده الخير وذات المقام المحمود. نعم جمال نعم كيف نعم كيف
إيه؟
يتهم بإيش؟ العلماء يقولون إنه قد يكون بالتعريض أشد. كيف؟ على كل حال إذا طالبه الرجل قال هذا الرجل أنا أتخاصم اليوم، يقول أنا الحمد لله ما نبذاني ولا لوطي، هذا كلنا نفهم إنه يقدح به ويقذفه. كما لو قال مثلا أنا من أبكل أموال الناس. نعم نعم لا اختلاف العلماء مر علينا فيما سبق. إذا كان إنه الدليل محتمل فهذا يعلل به ويكون شبهة، أما إذا كان غير يعني غير واضح فلا يعتبر شيء.
حديث الراحة على غريمة أصله وصول المدينة.
نعم.
فلو أحد الطلاب كان يأخذ سحر الحديث أو الحاكم أخذ المدينة، هل
هو يأخذ
من
تعالى؟ إيه معلوم قضية المخصومية نحن نرى قطعة، إذا أحد استعار شيئا ثم جحده يقطع، مع أنه الخلاف فيه واضح وقوي يعني القذف كثير. نعم
بارك الله فيكم. حديث السابق
نعم
حديث السابق لعنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلف الرجال أمزوجة النساء وقال خليهم بيوتكم، قلنا شيخ أخليهم بيوتكم يعود على الرجال. فلو قيل شيخ المعنى أيضا يقتضي أن يكون إخراج النساء أيضا، لأن كون مرة مترجل يدخل على نساء الرجل قد يطبع عن بطبعها. ثم الحديث الشيخ نفسه عام
على كل حال الواقع من هذا الحديث ان الرسول امر باخراج المخنثين.
هل لسبب الحديث ام
لا؟ اولا لان اخرجوهم والميم علامه الجمل للذكور، وثانيا الواقع لان وقع في عهد الرسول هو هذا. اما المترجلات لو اخرجنا المترجله الى اين؟
لا دخلت على بيت ونسائي مثلا
هذه من المترجلة فقط، كل امرأة يخشى منها أن تفسد أهل البيت أخرجوها. نعم
شيخ هذا الرجل صفوان بن عاصم أو غيره من يدخلون على الصلاة هل يعلمون بصلاة الفجر؟
ما أدري إن وجدنا أحد كذلك نعذره، يعني ما يستطيع يصلي، لا يستطيع أن يصلي. أما إنسان يقول أنا ما أستطيع أصلي الفجر ثم إذا نبهت الساعة أتاه مصك هنا هذا ما هو واجب. وهي معروفة قبيلتهم معروفة بهذا. نعم نعم بالكفر من ذلك ما يحل. وسيأتي بيان السبب. يعني لو قال يا كافر ما يحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر بما هو أشد من الحد. ما هو؟ أن ترجع عليه. ثم إن قد بالزنا معناه إفساد الأنساب واشتباه الأنساب. وقال حتى عند الناس الآن لو تقول للرجل يا زاني أو تقول يا كافر أي أشد وقعا عليه؟ ها؟ الأول. في أثناء كلامه على الحج والعمرة، وذلك لما روي أن الصحابة تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم، وهذا بيان أن عمرة المتمتع بعض حجه، كما أن وضوء المغتسل بعض غسله، فيقع السعي عن جملة النسك ثم كما ثبت دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فأرجو بيان الراجح في المسألة، وإن كان كلام الشيخ أسامة مرجوحا فما هو الإشابة عن تعليله. كلام الشيخ أسامة رحمه الله مرجوح في هذه المسألة، والصواب أنه لا بد من طواف وسائل العمرة وطواف وسائل الحج. وهذا صريح في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وكلاهما في البخاري، أن الذين تمتعوا طافوا بين الصفا والمروة مرتين. وقوله رحمه الله إن عمرة من تمتع بعض حجه يقال له يلزمك إذن أن لا يلزم المتمتع إلا طواف واحد، وهذا لم يقل به أحد. فالصواب عليه الجمهور أنه يلزمه طوافان وسعيان. يعني متمتع. هذه السائل هم ألف، وذلك في العام الماضي، وحاولت البحث عن صاحبتها فلم تعثر عليها. فهل يجوز بيع هذا الذهب وتكثمنه لنشاطات المدرسة؟ الواجب أنها إذا تمت السنة وهي تبحث عن صاحبتي ولم تجدها فهو يباع ويكون لها الثمن، لأنها هي الواجبة. إلا إذا أراد أن يستبرع به للمدرسة فهذا لا بأس، وأما قبل تمام السنة فلا يجوز التصرف فيه. على أن الظاهر أن الطالبات يمكن حصرهن، وإذا كان يمكن حصرهن ولم يدخل المدرسة سوى الطالبات فبالإمكان أن يكتب لكل واحدة عن وجود هذا الذهب. نعم لا لا لازم كل إدراه، وربما تكون الذي له لها هذا الذهب قد تخرج. نعم طيب، يقول ما حكم إقامة الحدود التي توجب القتل والرجم بالتبعية مثلا أو بالمشنقة أو بالبندقية مثلا أو بالمشنقة أو بطريقة أخرى لم يتشرع بها، وما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تاركا للصلاة؟ هنا أما ما يوجب القتل فإن كان قصاصا فالواجب أن يقتص من القاتل بمثل ما قتل المقتول به، كما رضى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين حين رضى رأس الجارية بين حجرين، إلا إذا رضي أولياء المقتول بما دون ذلك فالأمر إليه. وأما الرجم فلا يمكن أن يستبدل بغيره، لا بد أن يرجم الزاني المحصن كما جاء في القرآن والسنة. وأما القتل الذي لغير ذلك فينظر أسهل ما يكون من طريق القتل فيقتل به. وقد قيل إن السيف هو أسهل شيء، وقيل إن أسهل شيء الصاق بالكهرباء، والصاق بالكهرباء لا شك أنه أسرع، لكن لا ندري هل هو أسهل أو لا. أما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تارك للصلاة فولي الأمر إذا لم نر منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه ينفذ الأحكام. وهذه جملة منفردة.
أخبرني من رأى يعني من رأى الكهرباء،
نعم،
لأنه بعد عدة ثواني من الصعق وانقطاع التيار جاء الطبيب ففحص المحكوم عليه فوجده حيا فأعاد الكهرباء.
يختلف التيار ليس قويا،
قوي جدا 500.
ولا الشيخ محمد الرشيد يقول ان الصاق بالكهرباء اسرع من السيف واسهل، لكن بس ما ادري عن صحه هذا الشيء. اسهل لا ادري. نعم. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الحدود هنا عقيل. الحدود جمع. نعم. نعم. عقوبة مقدرة شرعا في معصية. نعم. تمام. هل الحدود واجبة؟
نعم.
واجبة. الدليل؟
ولا تحط بهم أوراقا في دين الله يؤمن بالله واليوم الآخر.
أحسنت.
ودليل من السنة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة أن شفع في حق نزول الله.
إيش؟
إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة زيد.
نعم.
شفع في حق نزول الله.
طيب.
وقول عمر رضي الله عنه وإما وجه فريضة في كتاب الله تعالى.
نعم. قصة العتيق يا عبد الله خان يؤخذ منها أن من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده. كيف؟ لمن؟ حرر العبارة بدون نظر. لا تنظر ذلك الله. ايش؟ استفتى من؟ عالم؟ ما رجعت الله يا ناصر. كيف شأن هذا الغنم؟ لأنه ذكر له أن على ابنه الرجم فابتدى بمئة شاة وليد. طيب، رجل باع على آخر الأخ اللي وراك عبد الرحمن بن داود. أين؟ ها؟ كان السؤال سهل يا أخي، ليش تعتذر؟ رجل باع على شخص ما لا يملك، فما حكم هذا البيع؟ لا، هذا اللي قال أنا اعتذر ولم نقبل عذره. سؤال: رجل باع على شيء على شخص شيئا وهو ملك غيره، ما حكم البيع؟ ما الدليل من هذا الحديث؟ الحديث لماذا الآن نتكلم في فوائده؟ ها؟ معك كتاب ولا لا؟ طيب كلمة تعرف هو بين يدينا، بين أيدينا الآن. أصبر يا ابن داود، هل علمت أن الليلة مناقشة؟ ما تدري؟ نعم سليم. من قولها الغنم والوليدة رد عليه صحيح؟ طيب نعم وش الدلالة يا سليم؟
الدلالة أنها وقفت غير حق وردها لأنها وقفت على غير.
نعم وبيع ما لا يملك؟
بيع ما لا يملك مثل أن الأنباء
بغير حق، بغير حق. تمام ما تقول يا سعود شراري؟ ما تقول في الإقرار بالزنا هل يشترط فيه التكرار؟ والمسألة في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد. أنا أريد من هذا الحديث حديث أبي هريرة وزيد بن خالد. أسألك عن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي نحن الآن نناقش فيه. طيب ما الدليل؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الليل فإن احترقت فلم يقل له.
وجه الدلالة؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كدر عليها إنما أطلق.
إن اعترقت أربعة
لم يقل إن اعترقت
وإنما قال إن اعترقت، والفعل يكتفى منه بمرة واحدة لأنه يدل على الإطلاق. طيب هل يؤخذ من هذا الحديث خالد خطورة الخدم في البيوت؟
إنه بسبب هذا الشيء وقع في الفاحشة من رجل العشيق والمرأة.
تقولون طيب وإذا كانت هذه الخطورة في عهد الصحابة ففي عهد أقرب إلى الخطورة والبلاء، والعكس كذلك خطورة الخدم النساء في البيوت فإنها خطيرة جدا حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجات فضلا عن المراهقين. طيب يقول رسول عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى أي شيء؟
يشير إلى آية سورة النساء فأمسكوهن في بيوتهن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فتشهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
نعم يشير إلى قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب كيف تجيب عن هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الرجم والجل للسيب مع أن حديث الماعز وحديث المرأة امرأة التي زنى بها العفيف وحديث الغامدية وحديث اليهوديين ليس فيهما الجل أو ليس فيهن الجل؟
أقرب
أقرب أقول أنه منشئ لأن العمل
لم يكن عليه لم يكن صاحب العقلية
نعم أن الجمع المراد منه الرجع الفاعل
وإذا كان سيرجع بعد الجمع فلا
فائدة. نعم إلا مجرد نعم نقول العبرة في آخر الأمرين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم، وأيضا ما دام في الرجم لا فائدة من جلده لأن المراد بالجلد أن لا يعود وإذا كان في رجم سيموت، ويكون الرجم يكون الجلد في حقه مجرد تعليم. نعم. لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك حتى أقر أربعة مرات؟
أنه كان متردداً في إقراره.
متردداً؟ ما الذي يدلنا على أنه كان متردداً؟
قوله صلى الله عليه وسلم أبيك جنون فلا أحسنت، قوله لعلك ربلت أو غمست أو نبرت، فهذا يدل على أنه كان متردداً في إقراره.
هل يدل على أنه كان مترددا إما في عقله وإما في فهمه أن الزنا قد يكون زنا العين أو زنا اليد أو ما أشبه ذلك؟ طيب أحسن. لماذا حجاج لم يسأل ماعزا عمن زنا بها؟ وفي قصة العسير قال أودوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.
في قصة العسيف أن الأمر قد اشتهر وبان، لكن في قصة ماعز لم يشتهر أمر الزانية، والدين أتى بالستر على الفعل حتى يشتهر أمره.
فهمت السؤال؟ ماعز لم يقل بمن زني حتى يقيم على الحد، وفي قصة العسيف قال أغض يا أنيس الامرأة في هذا فإن اعترفت فارجمها. فيقول الجواب إن قصة العسيف اشتهرت بأن المرأة قد زنى بها هذا العسيف، فكان سؤالها في محله. فهل ترضون هذا الجواب؟ سليم. ما هي بالمرأة العسيف؟ نعم. بامرأة مستعجلة.
وأما الباقي لم يأمره النبي لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما جنى بها، لأنه لو سأله فأخبره عن عينها ثم أنكرت كان كمن رمى مسطحا فيقام عليه الحد لأنه رمى مسطحا.
بن داود وهو الأخير
أيضا ذكروا أن امرأة المستعجلة
نعم
كانت مخلوقه
يعني، كانت ان اعترفت رصد
عليها
الرجل، وان لم تعترف سأصدق بحقه بالاضافه الى الجواب الصالح. هذا هو الصالح. هي صحيح اشتهارها ايضا يعني فيها مبرر، لكن هي ذكرت في القضيه بانه زنى بامرأة هذا، والرجل لم ينكر، لم يقل لم يزني بامرأة، فكان لم يبقى إلا أن تصدق أو تكذب. إن كذبت صار الذي ادعى عليها قاذفا، وإن أقرت فهذا هو المطلوب. طيب هل الرجل منسوخ؟ الأخ اللي وضعني ده هكذا على رأسه، اي نعم، هل هو منسوخ؟ غير منسوخ. أحسنت. من أين نأخذه من الأدلة الماضية؟
قول عمر
نعم ورجم رسول الله ورجمنا بعده كذا، فقوله رجم ورجمنا بعده يدل على أن الحكم غير منسوخ، لأنه لو نسخ ما رجموا بعده. واضح؟ طيب ألا يمكن أن يقول قائل نسخ بعد قول عمر هذا؟ ها؟ لماذا؟ الحكم صحيح والتعليل غير صحيح. لو قال قائل إن قول عمر رجم ورجمنا بعده يمكن أن ينسخ بعد ذلك، لماذا؟ إيش؟ إيش؟ أفعال الرسول طيب يمكن ينسخ بعد ذلك. نعم؟ لا عمر ولا الرسول. الذي ينسخ والله ما ننسخ من آياتنا ونسخ. طيب لماذا؟ نعم. لا 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 فهو غير صحيح يكفي مجنون بعد تربطه بعد. على كل حال نقول لا يمكن ان يقال هذا القول. لماذا؟ لانه لا نسخ بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ان الوحي انقطع. طيب هذه العباره هي اظن اسمك عبد الملك الظاهر ان قرات في كتاب المحلل ابن حزم كثيرا. لا ما حد قال إن شاء الله ولو قدر رد عليه، لكن ما نقول يعني في باب المدافعة والمناقشة لا تقول لفلان هذا مجنون هذا فيه ما فيه، لأنك إذا قلت هذا فهو يدين على أن على الضعف وأنك غير قادر على الإقناع. نعم طيب يلا هاني ما الفرق بين قول قرأناها ووعيناها وعقلناها؟ ها؟
قرأناها
طيب ووعيناها بعقولنا
بعقولنا
نعم
ووعيناها وعقلناها
بعقولنا كيف؟ آدم طيب
وعيناها
بأذاننا وعقلناها بأذاننا. طيب ما دليلك على أن الوعي هنا بمعنى السمع؟ إيه لأن وعيناها قلت سمعناها بأذاننا. يلا يا محجوب من أي تبيه؟
قالوا
عمر الشيطان
وهو
عن منبر يتسارع كل ذات يوم فقال وغير وتعيها اذن واعيه. طيب اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو حملت امراه وليس لها زوج ولا سيد هل يقام عليها الحد او لا؟ ما تقول يا فريد؟ ماذا يدل عليه حديث عمر؟ يدل على انه يقام عليها الحد لقوله او كان الحبل او الاعتراف صح هنا. وهذا القول هو القول الراجح. طيب ما هو المذهب في هذه المساله؟ مذهب الحنابلة لا يقام على الحد. ما شرحنا يا جماعه؟ سبحان الله. لا يا عبد الرحمن قلنا ان المذهب انما يقولون لا يقام عليها الحد لاحتمال ان تكون مكره ولا لا، ولكن القول الراجح ان يقام عليها الحد ما لم تدعي شبهه. هذا هو الصحيح. طيب إذا زنت أمة الإنسان المرأة الثالثة فهل تجلد أو تباع ويسترح منها؟ نعم نعم.
لو ذكر الجلد أولا ثانيا في المرة الثالثة من باب أولا لأنها فعلتها المرة الثالثة سيكون الحق الموت في حقها أقوى.
طيب لكن هل بيعها يحل المشكلة؟
لا قد يكون فيه حل المشكلة. أولا يعني فوائد يكون فيه فائدة للسيد أولا.
نعم.
أن ينتفي عنه وصفا للزيافة.
نعم.
قد يكون فيه من الفوائد في الأمر أن إذا حست بفروج يعني أنها كلما زادت تتباع وتتغير عليها الفئات فإنها تنزجر عن هذا الشيء. أو إذا نقلت إلى سيد آخر
يعني من ثلاثة أوجه. أولا أن الإنسان يحمي عرضه فلا يقال أنه ديوث، وثانيا ربما إيش تحس بنفسها وتحاسب نفسها كلما زنت نقل ملكها إلى رجل آخر، والثالث أن الرجل الآخر قد يكون أشد حزما وفطنة من سيدها الأول. طيب قوله ولو بحبل من شعر، لو أراد أن يبيعها بعشرة دنانير بس الحديث ولو بحبل من شعر المقصود إيش؟ لا المقصود بقوله ولو بحبل من شعر، لا هو في عبارة يقولها العلماء حامد
المبالغة في رد
في بيع المبالغة في بيع يعني ولو في هذا الثمن الزيت بيعها أخرجها عن ملك. طيب هل لها نقص؟ وهذا عبد الرحمن بن داود يقول قال ابن رجب رحمه الله واختلف العلماء في التعريف الأمصار عشية عرفة وكان أحمد لا يفعله ولا ينكر على من يفعله لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغير من الصحابة من لطائف المعارف. والسؤال ما هو ما هذا التعريف والراجع؟ التعريف أنهم إذا كان عشية عرفة يوم عرفة اجتمعوا في المساجد وجعلوا يدعون يدعون الله عز وجل بما يريدون اقتران بأهل عرفة ورجاء أن يعمهم فضل الله عز وجل بنزوله إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ولكن الصحيح أنه ليس بمشروع. فعدم أحمد الفعل هو الصواب. يقول الأثر الذي عن علي إذا الحدود بالشبهات هل يدخل فيه إنكار المنكر؟ أي أن المنكر إذا اشتبه فندرأه بالشبهات. لا هذا ما ندرأ بالشبهات، لكن استفهم هل أحمد العبيد موجود؟ أحمد العبيد طيب أقول هذا ليس كذلك، لأن إنكار المنكر يسأل هل هو واقع في المنكر أو لا قبل. هذا السؤال الثاني أظن مع تحفيظ القرآن هنا في الجامع ستستأنف عملها غدا إن شاء الله، لأنها توقفت حين راح الإمداد والآن الحمد لله يسر الله من يقوم بها. نعم أي هذا وين هذا تسمحوا له؟ ها هو ما وضع سبحان الله. يقول قال محمد محسوب امرأة ذهبت إلى مكة لعمرة وعند الحرم حاضت فماذا تصنع؟ نعلم بأنها لا تستطيع الجلوس مكة يوما كاملا. طيب ولا تستطيع أنها ترجع إلى مكانها وإذا طهرت رجعت؟ إذن تجعل حفاضة على نفسها ثم تطوف للضرورة. سمعنا بارك الله فيك. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من جملة الأحاديث التي مضتنا حديث استدل به أهل الحيل على جواز الحيل، فما هو هذا الحديث وكيف نرد عليه؟ لا أنا أريد اللي وراك.
حديث سعيد بن سعد بن عبادة لما حضرت الله في نام رجل ضعيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على الحاج من رسول الله مرة واحدة.
نعم.
فقال الحين أنه ذنب على بلد
الحين حيث السالة بغرفة واحدة عن مئة ضعف. طيب فما جوابك على هذا؟
جوابنا أن هذا من شرع الله، كثير من شرع الله.
هذه واحدة. ثانيا، وهذا لا يندفع فيه الإشكال. ثالثا، أين هذا جواب عبد الله؟ نعم.
أقول أيضا يا شيخ
أن
هذا فيه
نص
وليس له ما
تقيته. هذا قالها من قبل عبيد. سليم.
لأن عموم الحديث
من يسبب أن
يكون تعذيب
ويكون ما هو تعذيب هذا
حد ولكن أن الشرع رحمه الله العداد قدر التغيير على حال الجانب، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على ضعيف، ولو كان قوي لحد لا زاد على الحد لكمل على الحد خامس.
يعني إذا هذا أقول هذا من بعد من باب التخفيف لا من باب إسقاط الواجب. هذا من باب تخفيف الواجب وليس من باب إسقاط الواجب، وهناك فرق بين إسقاط الواجب وبين التخفيف. وهنا كما قلت تخفيفه لازم مراعاة حال الشخص. طيب هل يجب أن نبدل الشماريخ على ظهره حتى يقع كل شمراخ في موقع غير ما يقع في الشمراخ؟ نعم. لماذا؟
قد لا يكون قد لا تكون الشماريخ متفرقة فتقع فيقع كل الشمراخ على قد يكون ولكنه بصعوبة.
نعم.
هذا في أولا هذا في من الصعوبة يعني أن تفرق كل الشمراخ فيضرب به ضرب واحد.
طيب هذا قاله الأخ. لو كان واجبا لأمرهم به، فقال لأنه لو كان واجبا لأمرهم به، ولأن إيجابهم من باب الصعوبة والحرج ولا يمكن. طيب في حديث المرأة من جهينة، هل هو حديث غامدية سامح؟ طيب لكن الفاظه الان هذا يدل على الحديث المعنى انه يدل على انه امر برسمها حين وضعت، وفي حديث اخر انها لم يامر برسمها الا بعد ان فطم ولدها. فما موقفنا من هذا الاختلاف؟ هل نقول ان الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به ام ماذا؟
لا يقال انه مضطرب ولكن يعمل بالزياده
يقال المغام الذي هدف الزيادة مصباحا. اي نعم. وذلك لان المقصود من الحكم ما فيه اضطراب، وهو رجل الزانية اذا كانت محصنة هذا ما فيه اضطراب. وهذا قاعدة المضطرد انه اذا كان اصل الحديث لا اضطراب فيه فانه لا يضر الاضطراب في تفريعاته، كما اختلفوا مثلا في حديث جابر رضي الله عنه كم قدر ثمنه، في حديث طوال بن عبيد قصة القلادة، هذا لا يضر لأن أصل حديث ثابت. طيب مر علينا الاختلاف في الوقف والرفع والوصل والإرسال، فهل هذه الاختلافات يعارض بعضها بعضا وتتساقط أم ماذا؟ الرابع معه يسأل، وكذلك الواصل مع المرسل، نعم، فيؤخذ بزيادة، صحيح، ولأن هذا ولأن الرافع يحدث أحيانا فيقول قال الرسول، فيقول مثلا إنما المال بالنيات من قوله، فيسمعه السامع فيظن أنه موقوف عليه. يقول انتشر عند باعي الساعات وجود بعض الساعات التجارية تكون شبيهة إلى حد قريب للأساور أو الساعات النسائية كأن تكون مقصصة، ها؟ مقصصة، لا مغصصة، ها؟ بالفعل، أين؟ مفصصة أو مطلية بماء الذهب وغير ذلك، كما حكم بيعها ولبسها؟ والله نحن ناسف أن الرجال يحاولون أن يتشبهوا بالنساء، لأن هذا يدل على فقد الرجولة وعلى الميوعة، وإذا كانوا شبابا فالمسألة أخطر وأخطر، فنرى أن لا تباع هذا، وليتك مثلا تكتب عن الموضوع بعد التأكد حتى ترضى إلى الجهات المسؤولة تمنع من الأسواق، حتى لو قلنا مثلا واحد هذا حرام وتركها إذا كانت الأسواق ممنوعة منها مشكلة. جزاك الله خير.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.